بعون الله تعالى وتوفيقه نستأنف الدروس المنتظمة في كتاب جامع العلوم والحكم. وكنا قد بدأنا الكلام على الحديث الثاني الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة رفتها وأن ترى الحفاة العراة العابة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. هذا حديث جامع للدين من الأحاديث الجوامع التي تبين أركان الإسلام والإيمان والإحسان، فهو من الأحاديث الجوامع. وقد تكلمنا عن بعض مسائله، ومن ذلك الكلام على الشهادتين، وبدأنا الكلام على الصلاة. قلنا إن الصلاة إقامتها يعني أداءها بأركانها وشروطها وواجباتها بخشوع وخضوع وحضور قلب، لأنها الصلاة التي تصعد ولها نور وتقول لصاحبها: حفظك الله كما حفظتني. ومن شروط الصلاة الطهارة، والطهارة أنواع، منها طهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة المكان، ومنها رفع الحدث. فالطهارة بجميع أنواعها شرط في الصلاة، فلا بد أن يكون الإنسان متطهرا، لا فيه نجاسة لا في بدنه ولا في ثيابه ولا في البقعة التي يصلي فيها، ولا بد أن يرتفع حدثه بالوضوء في رفع الحدث الأصغر وبالغسل في رفع الحدث الأكبر. ومن شروط الصلاة ستر العورة، وستر العورة بالنسبة للمرأة كلها عورة إلا الوجه، في الصلاة فليس بعورة. فلو صلت المرأة مكشوفا وجهها فصلاتها صحيحة، معنى هذا أن المرأة يجب عليها أن تكشف وجهها، بل لا يجب عليها أن تكشف وجهها في الصلاة، لا يجب عليها أن تغطي وجهها في الصلاة إذا لم يكن عندها رجال أجانب. فإذا كشفت وجهها في الصلاة فلا إثم عليها، لأن الوجه في الصلاة ليس لعورة. أما لو كان عندها رجال أجانب فيلزم أن تغطي وجهها، لكن لا تكشف ذراعها ولا رقبتها ولا شعرها ولا ساقها في الصلاة، فإن الصلاة لا تصح والحال هذه. والرجل أيضا يجب عليه أن يستر ما بين السرة إلى الركبة وأحد العاتقين، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وهنا مسألة وهي تقع من بعض الناس في هذا الجنب، يكون عليه ملابس داخلية إلى نصف الفخذ، يلبس من السراويل ما لا يصل إلى الركبة، ويكون عليه ثوب يبين منه لون البشرة يعني خفيف، فصلاة هذا غير صحيح لفقد شرط من شروط الصلاة وهو ستر العورة، لأنه لم يستر عورته. وهذه القضية يتساءل فيها كثير من الناس، فلا بد من التنبه لهذه المسألة، ولا بد من التنبيه عليها ممن يرى أخاه على هذه الصورة. من شروط الصلاة استقبال القبلة، والقبلة هي هذه الكعبة التي جعلها الله تعالى لأهل الإسلام قبلة يقصدونها أثناء الصلاة، فهي شرط من شروط الصلاة، لا تصح الصلاة بدون ذلك إلا فيما استثني كما سنأتي على بيان. فإذا كان الإنسان قريبا من الكعبة كما من بداخل الحرم فيتعين عليه إصابة عينها، فلو صلى منحرفا عن القبلة شيئا قليلا يمينا أو يسارا لم تصح الصلاة. وأحيانا تلاحظون أنه في الأروقة الداخلية بعض الناس يصلي تبعا للبلاط القديم وهو غير موجه للقبلة بخلاف البلاط الجديد، فيكون في هذه الناحية يستقبل هذه الناحية بينما الكعبة هنا، فهذه الصلاة لا تصح. ولهذا تلاحظون أنه تنبيها على هذا وضعت خطوط في الأرض لتحديد جهة القبلة لئلا يقع أحد في هذا الغلط. أما إذا كان الإنسان خارج الحرم فقبلته الحرم، إذا كان في نواحي مكة كمن بالعزيزية مثلا أو بالزاهر فإنه يستقبل الحرم، ومن كان خارج مكة فإنه يستقبل مكة، وإذا كان في بلد بعيد يستقبل جهة مكة كمن بالمغرب يصلي شرقا، وكمن بالهند فإنه يصلي غربا، ولو انحرف قليلا عن مكة يمينا أو شمالا، المهم أن يصلي جهة هذا المكان الذي جعله الله قبلة للناس. ومن شروط الصلاة، وهي شروط عامة في كثير من العبادات، الإسلام والعقل والتمييز. فالصلاة لا تصح من الكافر وإن كان مخاطبا بها، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ولا تصح منهم إلا بعد إسلامهم، وإنما يحاسبون لعدم انقيادهم. وفعلهم ما يصححها لهم وهو الإتيان بالتوحيد. والعقل شرط من شروط الصلاة، فالمجنون لا تنعقد صلاته ولا تصح لعدم تمييزه ونيته، والصلاة لا بد فيها من نية، وهذا فاقد للنية ومرفوع عن القلب. ومن شروطها التمييز، وهو شرط صحة لا شرط وجوب. فالمميز ولو لم يبلغ تصح صلاته، ولهذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نربي أولادنا على الصلاة بسبع، وسبع هي سن التمييز في غالب الأطفال. ولهذا تلاحظون أن التعليم يشترط بدخول المدرسة أن يكون قد أكمل ستا ودخل السابعة، فهذا سن التمييز يميز به الطفل الأمر والنهي ويقبل التوجيه. أصحاب الهواتف الجوالة يغلقونها فالصبي في السابعة يؤمر بالصلاة بقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة بسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. والصلاة لم تجب بعد عليهم، لكنها تصح منهم ويثابون عليها، وتعتبر بالنسبة لهم نفلة. لكن ينبغي أن يتعود الصلاة ويعرف أحكامها وآدابها، حتى إذا وجبت عليهم لا يوجد عندهم شيء من الإشكال أو الجهل بشيء من أمورها، فلا يلتبس عليهم الأمر. وفي الأيام التي مضت كان يأتينا أسئلة كثيرة من الحجاج يقول إنه لم يصلي إلا بعد الثلاثين ونحو ذلك، بل إن امرأة تقول إنها لم تبدأ الصلاة إلا بعد الثامنة والأربعين. فمنشأ هذا وسببه هو التربية السيئة التي أحمل الأولياء فيها تعليم أولادهم للصلاة وترغيبهم فيها وحملهم على المواظبة عليها. من شروط الصلاة دخول الوقت، والله تعالى جعل الصلاة على المؤمنين كتابا موقوتا، وحددها في أزمنة لا تتقدم ولا تتأخر، فلا يصح أن يقدم الإنسان الصلاة عن وقتها، ولو أداها لا تعتبر صلاة، وإذا أخرها فإنها تعتبر قضاء ويأثم بتأخيرها إن لم يكن معذورا بالأعذار الشرعية التي أذنت في هذا، كما لو نام أو نسي أو أنه يجمع جمع تأخير أو جمع تقديم. هذه شروط الصلاة ينضم إليها النية، والنية مفتاح كل شيء، فكل عبادة لا بد فيها من نية، وهي عزم القلب على فعل الشيء. فلو أن إنسانا وقف مع الناس وركع ورفع وسجد وجلس وقام وسلم وهو لم ينوي بهذا الصلاة فلا تعتبر، فلا بد في الصلاة من نية، والنية يحصل بها تمييز العبادات عن العادات وتمييز العبادات بعضها عن بعض. فيميز الإنسان مثلا صلاة الظهر عن العصر وصلاة الفريضة عن النافلة، ويحصل بها تمييز العادات عن العبادات. فلو أن إنسانا أراد أن يعمل تمارين رياضية على هيئة الصلاة لا تكتسب له شيئا ولا يترتب عليها ثواب، بينما الآخر الذي قصد بها التعبد لله تعالى يكون عدى عبادة هي أجل العبادات. فبالنية اختلفت النتائج والاختلاف القصد والمقصود، هذه هي شروط الصلاة. أما أركان الصلاة وهي مسألة ينبغي أن يهتم بها الناس ويتعلموها ويعرفوها، أولها القيام مع القدرة في الفرض، فالقيام لقراءة الفاتحة والسورة يعتبر فرضا وركنا في صلاة الفريضة، أما صلاة النافلة فليس كذلك، ليس ركنا، فللإنسان أن يصلي النوافل وهو جالس، وله من الأجر على النصف من أجر القائم ولو كان بدون عذر، أما إذا كان معذورا بسبب عجزه أو مرضه فله الأجر كاملا. والركن الثاني هو تكبيرة الإحرام، فتكبيرة الإحرام هي مفتاح الصلاة وهي تحريم الصلاة، وسميت تكبيرة الإحرام لأن بها يحرم على الإنسان كثيرا مما هو مباح له، يحرم عليه الأكل والشرب، يحرم عليه الكلام مع الناس، ويحرم عليه العبث، ويحرم عليه الالتفات والتنقل وغير ذلك من الأمور التي كانت مباحة له، فبها حرمت هذه الأشياء وصار الإنسان مقتصرا على مناجاة ربه. ومنها قراءة الفاتحة، والفاتحة هي السبع المثاني وهي أعظم سورة، قراءتها في كل ركعة للإمام والمأموم والمنفرد إلا المسبوق الذي أدرك الإمام راكعا فإنها تسقط عنه في هذه الركعة دون غيرها. ومن الأركان الركوع، ومن شرطه أن تصل اليدين إلى الركبتين، بحيث أن أطراف اليدين تصل إلى الركبتين، والكمال أن يضع راحتيه على ركبتيه ويسوي ظهره مع رأسه بحيث يكون مستويا لا يكون مقوسا، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تذبيح الحمار في الركوع، لأن كون الإنسان يرفع وسط الظهر ويطأطي رأسه هذا شبيه بحال الحمار. وتلاحظون أنه ورد النهي عن التشبه بالحيوانات في الصلاة، منها هذه ومنها بروك البعير ومنها التفات الثعلب ومنها إقعاء الكلب، وبسط الذراع بالبرد، كل هذا نهيا عن التشبه بالحيوانات. وتصف عائشة رضي الله تعالى عنها وركوع النبي صلى الله عليه وسلم فتقول: لو صب الماء على ظهره لاستقر، لأنه مستوي ما في شيء رافع وشيء واضح على مستوى واحد، فلا ينكب الماء عن يمين أو يسار أو أمام أو خلف، بل هو مستقر بميزان واحد. ومن أركان الصلاة الرفع من الركوع، فلا يصلح أن الإنسان يركع ثم يسجد دون رفع، بل لا بد أن يرفع من الركوع، ولا بد أيضا أن يعتدل قائما بعد الركوع، فلا يصل السجود بالركوع كأن يرفع ثم يسجد مباشرة، بل لا بد أن يطمئن في الاعتدال قائما. ومن الأركان السجود، والسجود يكون على سبعة أعظم: القدمان والركبتان واليدان وجبهة مع الأنف، عظم واحد وعضو واحد، فلا يجوز للإنسان أن يرفع شيئا من هذه الأعضاء السبعة. ومن الأركان الرفع من السجود، ومنه أيضا الاعتدال جالسا، الجلسة بين السجدتين من أركان الصلاة. ومن أركان الصلاة التشهد الأخير والجلوس للتشهد الأخير، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، والتسليمتان عن يمين وشمال. ونلاحظ على كثير من الحجاج أيام مضت أن الإمام إذا بدأ السلام سلموا، قبل أن يكمل التسليمة الأولى يبدأون السلام، وهذا خطأ. لنهي النبي صلى الله عليه وسلم المأموم عن أن يبدأ بالسلام إلا بعد انتهاء الإمام، وإذا سلم فسلموا. ومن الأركان الطمأنينة في الأفعال كلها، ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي ويسرع في صلاته ينقرها كما ينقر الغراب الدم، قال: لو مات هذا مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. ولما دخل رجل وصلى وأسرع في صلاته ثم جاء وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لن تصلي. فرجع وصلى ثم نبه عليه كذلك، ثم رجع وصلى الثالثة ونبه عليه، قال: والذي بعثك بالحق لا أعلم غير هذا فعلمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأحسن الوضوء ثم استقبل القبلة ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. أركانه الصلاة وأما واجباتها فهي التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، يعني كتكبيرة الركوع وتكبيرة السجود والرفع من السجود والرفع من التشهد الأول، تكبيرات الانتقال كلها واجبات. وكذلك قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وقول ربنا ولك الحمد للإمام والمنفرد والمأموم. وقول سبحان رب العظيم في الركوع، وقول سبحان رب الأعلى في السجود، وقول رب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول والجلوس له. هذه واجبات الصلاة، وما عدا ذلك فهو من السنة، كرفع اليدين حذو المنكبين في مواضع أربعة: تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع والرفع من الركوع والرفع من التشهد الأول. فرفع اليدين حذو المنكبين من السنة. وكذا دعاء الاستفتاح، وكذا قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من الصلاة الرباعية أو المغرب، والسنن كثيرة كوضع اليدين على الصدر، وضع اليمين على الشمال، وضعها على صدره، ووضع الراحتين على الركبتين في الركوع، وتسوية الظهر في الركوع، والدعاء الوارد بعد قول ربنا ولك الحمد، قل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. هذا من السنة. وما زاد عن المرة الواحدة لدعاء الركوع والسجود قول رب في قول سبحان رب العظيم وقول سبحان رب الأعلى، فما زاد عن المرة الواحدة فهو من السنة. وأدنى الكمال ثلاثا والكمال عشرا. وفي حال السجود يسن أن يباعد فخذيه عن ساقيه وبطنه عن فخذيه ويجافي عضديه إذا تيسر له ذلك ولم يكن بجواره أحد. ويكثر من الدعاء في حال السجود وهو من السنن، ويدعو بما أحب. ومن سنن الجلوس بين السجدتين والتشهد الأول أن يفترش الرجل اليسرى وينصب اليمنى. ويضع يده اليسرى على فخذه الأيسر، وأما اليمنى فإنه يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة في التشهد الأول والتشهد الثاني. وأما التشهد الثاني فإنه يتورك، معنى يضع رجله اليسرى تحت ساقه الأيمن ويضع إليتيه على العرض وينصب اليمنى. ومن السنن في التشهد الأخير الدعاء بأدعية واردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها الاستعاذة من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأن يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأن يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني فإنك أنت الغفور الرحيم. فهذه مجمل السنن